السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وهذه تحية من نبيل الحيدري ونجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر، ونحن نلتقي وفقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم التي نبدأها بنشرة الأخبار، يقدمها لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. اتهم العراق اليوم الأحد دولا مجاورة بسرقة أقسام كبيرة من الأرشيف الوطني بعد حرب 2003، بينها وثائق يعود تاريخها إلى قرون. وقال مدير عام دار الكتب والوثائق سعد بشير اسكندر في تصريح لوكالة فرانس بريس إن وثائق تاريخية عن علاقات العراق مع جيرانه أخذت، أما بشرائها من مهربين أو استعادتها من أطراف سياسية. وأضاف إن لدى العراق أدلة على أن الوثائق نقلت إلى هذه البلدان. وأشار مدير دار الكتب والوثائق إلى أن نحو 60% من الأرشيف الذي يضم عشرات الملايين من الوثائق فقدت أو تضررت وتلفت بسبب تسرب الماء إلى المخزن الرئيسي في منطقة باب المعظم وسط بغداد. قالت مصادر الشرطة إن شخصا قتل اليوم الأحد وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار عبوة لاصقة في سيارة في منطقة الكرادة وسط بغداد. وفي محافظة الديالة قال مصدر أمني للمركز الوطني للإعلام إن الوكيل الفني لوزارة الاتصالات أمير البياتي نجا من هجوم بعبوة ناسفة استهدف موكبه على طريق ناحية العظيم، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات. قررت وزارة التربية تعطيل الدوام الرسمي في إحدى المدارس المتوسطة في قضاء الحي بمحافظة واسط بعد تسجيل 4 إصابات بمرض إنفلونزا الخنازير. وأكد وكيل وزارة الصحة عامر الخزاعي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر وقوع الإصابات وارتفاع عددها إلى 17 إصابة.
حصل بالأمس فعلا إصابات 4 من الطلبة في مدرسة الخنساء في الحي، ثم أخذت نماذج من الطلبة الآخرين، وقد ظهر أن 17 حالة أخرى من هذه هي مثبتة أيضا، واليوم تدرس 14 حالة أخرى للفحص.
في غضون ذلك قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية نعيمة القصير إن إجمالي عدد الإصابات بإنفلونزا الخنازير في العراق بلغ نحو 500 إصابة. قال مدعي عام محلي في إيران إن نحو 30 شخصا قتلوا اليوم الأحد، بينهم قادة عسكريون كبار وزعماء قبائل، عندما فجر انتحاري نفسه في اجتماع مصالحة بين قادة محليين من السنة والشيعة بحضور ضباط كبار من الحرس الثوري الإيراني. ونقلت وكالة أنباء إسنا الإيرانية عن محمد مرزا مدعي عام مدينة زاهدان عاصمة إقليم سستان بلوشستان إن آخر المعلومات تشير إلى مقتل ما بين 30 و35 شخصا، بينهم ضباط في الجيش وزعماء قبائل ومدنيون. وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت في وقت سابق إن 29 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم وأصيب 28 آخرون. الولايات المتحدة استنكرت الهجوم ونفت بشدة ما تردد عن ضلوعها فيه. أظهر استطلاع نشرت نتائجه اليوم الأحد أن شعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباس تراجعت لصالح حركة حماس بسبب موقفه الأصلي من تقرير جولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها على غزة في الشتاء الماضي. وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصالات إلى أن عباس إذا جرت انتخابات رئاسية الآن سيحصل على 16.8% من الأصوات، فيما سيحصل القيادي في حماس ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية على 16%، كما تراجعت نسبة التأييد الذي يتمتع به عباس على مستوى الشعبية عموما في الضفة الغربية وقطاع غزة. أعلن الجيش الباكستاني في بيان اليوم الأحد أن 60 من مسلحي طالبان قتلوا في الساعات 24 الأولى من الهجوم الذي بدأ يوم أمس السبت في جنوب وزيرستان على الحدود الأفغانية. وقال البيان أن خسائر القوات الباكستانية بلغت 6 قتلى و11 مصابا. وكان الهجوم بدأ يوم أمس بمشاركة آلاف من القوات البرية تساندها الطائرات الحربية. أعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير يوم الأحد عن القلق بشأن الانتخابات الرئاسية الأفغانية لأن نتائجها لا تحظى بقبول جميع الأطراف. ودعا كوشنير في تصريح للصحفيين جميع المرشحين إلى قبول نتائج التحقيق.
علينا أن نقبل عمل لجنة التحقيق وينبغي ألا نبالغ، فالتزوير يحدث في جميع البلدان بمستويات مختلفة، مقبولة وغير مقبولة، ومن دون أوهام يبدو أن التزوير هنا كان واسعا، ولكن ما دامت القوانين الانتخابية مقبولة وهناك إمكانية للتصحيح فإن بالإمكان إقرار النتائج.
في غضون ذلك أعلنت قوات التحالف مقتل جندي أمريكي اليوم في انفجار عبوة ناسفة جنوبي أفغانستان. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدت بالخير أوقاتكم مستمعينا الكرام، نبيل الحيدري ونجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر نحييكم ونسعد برفقتكم خلال ساعات بثنا لهذا اليوم. سنقدم لكم خلالها تقارير ومواد وبرامج ونشرات إخبارية إضافة إلى موسيقى وأغاني عراقية، وستتابعون عددا من التقارير التي عدها مراسلو الإذاعة من المدن المختلفة تتناول مواضيع سياسية واجتماعية منوعة، منها برلمانيون يؤكدون مواصلة منهج استجواب المسؤولين الحكوميين، وتساؤلات عن مصير قضية وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، وضمن الوقاية من الأمراض بدء حملة لمكافحة التدرن، ووعود بإنشاء مركز تدريب للعاطلين في بابل، وقلة القاعات الرياضية تعيق تطور المنتخبات العراقية، وبالرغم من نفي الحكومة احتجاجات على قرار يعد بتوزيع أراض للمسؤولين قرب نهر دجلة، وفي كربلاء شقق البناء الجاهز تضيق على ساكنيها. أعزائي المستمعين، ستكون هناك جولات في عالم الصحافة العراقية والأردنية والمصرية، وسنتعرف أيضا على ما جاء في الصحافة الكردية الصادرة يوم الأحد، ولكم أن تتابعوا معنا عددا من البرامج الأسبوعية قبل نهاية كل ساعة من ساعات بث إذاعة العراق الحر. فقبل ختام هذه الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج كولاج، وسنكون اليوم أيضا مع فريال حسين وبرنامج نوافذ مفتوحة، ومع سميرة علي مندي وهي تقدم عراقيون في المهجر، وسألتقيكم أنا أيضا وحلقة من برنامج حوارات. أعزائي المستمعين، أتمنى لكم أوقاتا طيبة مع مواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق، وفيه اليوم أرقام مخيفة لأعداد القتلى في العراق في غضون السنوات الخمس الماضية، وموازنة 2010 تقترب من 79 تريليون دينار. أظهر تقرير إحصائي أخير أن 85,694 شخصا قتلوا وجرح 147,195 آخرون في غضون السنوات الخمس الأولى من عمر التغيير الذي شهده العراق في عام 2003. وزارة حقوق الإنسان العراقية ذكرت في أحدث تقرير عن الضحايا العراقيين أصدرته الثلاثاء أن عام 2006 كان أشد الأعوام دموية، إذ شهد مقتل 32,622 شخصا، فيما احتل عام 2007 المرتبة الثانية مسجلا 19,155 قتيلا. وقالت الوزارة أنها اعتمدت في تقريرها على شهادات الوفاة التي أصدرتها وزارة الصحة العراقية، وسجلت قتل العنف فقط، أي الأشخاص الذين قتلوا بهجمات عاثت بالعراق تدميرا من قبيل إطلاق نار وتفجيرات وسقوط قذائف هاون وعمليات قطع رؤوس. وأشارت إلى أن التقرير يغطي الفترة الممتدة منذ بداية عام 2004 حتى 31 من تشرين الأول عام 2008. وذكرت الوزارة أن الأرقام الواردة في التقرير لا تغطي أعداد الأمريكيين أو المتمردين أو الأجانب الذين قتلوا في العراق، وقالت أن التقرير استبعد العوامل غير المباشرة مثل الإضرار بالبنى التحتية وقطاع الرعاية الصحية وعوامل الضغط النفسي. وفي تعليقها على هذه الأرقام رأت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن أرقام الضحايا العراقيين منذ عام 2004 التي أطلقتها الحكومة العراقية تعد إجابة رسمية عن أحد أكبر أسئلة الحرب عن عدد أولئك الضحايا. الصحيفة الأمريكية ذكرت الخميس أن ما بقي بلا إجابة هو عدد القتلى الذين سقطوا أثناء دخول القوات الأمريكية إلى العراق في عام 2003 وشهور الفوضى التي تلت ذلك. إلى ذلك قال عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حنين القدو إن القيادات السياسية العراقية تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
بدون شك يعني الجهات المختلفة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال، خاصة القيادات السياسية التي تبنت مواقف متطرفة وحاولت أن تثير يعني تثير مشاكل حقيقة ما بين أبناء الشعب العراقي الواحد لتحقيق مكاسب سياسية على حساب دماء وأرواح العراقيين. في الواقع يعني أنا مرة أخرى يعني أشعر بحزن وأسى كبير، وأشعر أيضا بخجل حقيقة، لأن لم نستطيع أن نفعل شيء لحفاظ والدفاع عن أرواح العراقيين الأبرياء الذين شاركوا في العملية السياسية بقوة والذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع. كان المفروض بنا كسياسيين وكأعضاء مجلس النواب العراقي أن نبذل كل الجهود الحقيقة للحفاظ على أرواح هؤلاء المواطنين.
وأشار النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي إلى أمكانية أن تكون هذه الأرقام مبالغا فيها، وقال أن هناك حروبا تنفذ بالنيابة في العراق.
ينبغي أن تكون هناك تقييم واقعي وموضوعي لكل ضحايا الذين سقطوا بعد 2003، وبالتالي هناك ضحايا سقطوا نتيجة الاحتقان الطائفي، وهناك ضحايا سقطوا نتيجة الأخطاء العسكرية، وهناك ضحايا سقطوا نتيجة القصف العشوائي. نحن اجتزنا مرحلة جدا صعبة، هذا الانتقال لم يكن انتقالا سلسا إلى الديمقراطية، هناك قوى وجهات فقدت امتيازاتها، وهناك جهات دخلت على الخط، وهناك دول إقليمية دخلت على الخط، هناك صراع دولي وأقليمي جرى على العراق. ليس كل هؤلاء الضحايا نتيجة اقتتال طائفي ونتيجة الاحتلال الأمريكي، هناك حروب نيابية تم خوضها في العراق بين الدول الإقليمية وبين الدول الإقليمية والدول وأمريكا كذلك.
وأكد النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري أن عائلات الضحايا يستحقون تعويضا عادلا، ودعا الحكومة العراقية إلى تبني مشروع من هذا النوع.
هؤلاء العوائل يستحقون التعويض العادل، ونعتقد أن على الحكومة العراقية أن تتبنى هذا الموضوع، فمن تعرض إلى هذا الشيء يجب، إذا كان على أيدي القوات المتعددة الجنسية هذه معروفة دوليا، من حق العراق المطالبة للتعويض عن مواطنيهم، وإذا كانت القوات العراقية في الحكومة العراقية على أن تتبنى هذا الأمر. أنا هذا الشيء مؤسف، ونتمنى أن تكون الحكومة العراقية تدرس هذه الأمور أكثر جدية مما هي عليه الآن.
ويجد النائب عن حزب الفضيلة جابر خليفة جابر أنه بالرغم من انحسار العنف إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بسبب عدم وجود استقرار سياسي.
أشعر بخيبة الأمل تجاه عمل وزارة حقوق الإنسان وكل مؤسسات حقوق الإنسان في العراق حتى الدولية منها، يعني الوضع الأمني تحسن والجرائم قلت والطائفية إن شاء الله ولت، لكن ما زال خوفنا يعني موجود وقلقنا موجود، لأن الوضع لم يزل غير مستقر بسبب عدم الاستقرار السياسي، بسبب نوع من أنواع التفرد والاتجاه نحو الدكتاتورية في سياسة الحكومة العراقية الحالية.
أما النائب عن جبهة التوافق العراقية أحمد العلواني فقد انهال على أداء الأجهزة الأمنية وفشلها في حماية المواطنين.
في ظل هذه الفوضى التي تضرب أطناب البلد، يعني أطنابها في البلد مع الأسف، ليست أمنية قاصرة وعاجزة عن حماية أبناء وطننا. يعني هناك أرقام مخيفة من عناصر الميليشيات تم دمجها في أجهزة أمنية. مواطن عراق يفترض أن يكون في الشارع آمن يعني، لكنه يجد أنه يعني مع الأسف غير آمن، وهناك أجندة سياسية تستخدم الأجهزة الأمنية المسيسة لأغراضها، وهذا أمر غاية في الخطورة، ولا يمكن بناء دولة مؤسسات ولا دولة قانون بهكذا حالة.
الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان يرى أن هذه الأرقام المذكورة في التقرير لا تمثل الواقع، مشيرا إلى أن العديد من الضحايا لم يكونوا مسجلين في القوائم نتيجة الفوضى التي ضربت البلاد.
أعتقد أن هناك العديد من الشهداء، العديد من الضحايا هم لم يكونوا ضمن هذه التسجيلات، خاصة تلك الأرقام التي حدثت بعد سقوط النظام أو التي تخللت أثناء الحرب الطائفية والاقتتال على الهوية، حيث كان غالبية الضحايا أو عوائل الضحايا لم يلتجوا إلى دوائر الدولة لتسجيل وفيات أبنائهم، وإنما أخذوا طريقهم إلى مثواهم الأخير دون تسجيل. أعتقد أن هناك أعداد أخرى لم تستطع الوزارة أن تدونها، وبالتالي هذه أرقام قد تكون غير مضبوطة وغير دقيقة، لكنها على أي حال هذا رقما مخيفا وكبيرا وواسعا.
ويجد الناشط حسن شعبان أن العنف سيستمر لفترة طويلة بالرغم من انحساره في السنوات الأخيرة.
أعتقد أن وجهة نظر حقوق الإنسان أو الناشطين في هذا المجال تتجه إلى أن العنف انحسر، وهذا صحيح. وأعتقد من وجهة نظري أن العنف والإرهاب سيستمران إلى فترة بعيدة، لا من وجهة نظرنا أيضا أنها ستكون هذه الفعاليات الإرهابية وهذه الأعمال الإجرامية ستتقلص كثيرا، وسوف تكون أرقام الضحايا أقل بكثير من الأرقام السابقة.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر إن كان هناك ما يمكن أن يعوض عائلات الضحايا من اهتمام رسمي، أشار الناشط حسن شعبان إلى وجود تشريع تمت المصادقة عليه مؤخرا لكنه تعرض للنقض في مجلس الرئاسة.
هناك اتجاه لسان قانون وأعتقد مرر من مجلس النواب، ولكن أعيد مرة أخرى من مجلس الرئاسة، لا أعرف الأسباب الحقيقية لإعادته. وهذا القانون يساوي قانون الشهداء للفترة السابقة على سقوط النظام، وفيه كثير أو بعض الامتيازات لضحايا الإرهاب والأعمال العنفية والتهجير والقتل على الهوية والضحايا الآخرين الذين وقعوا بعد سقوط النظام. وهذا القانون فيه ما يعطي بعض الحقوق لهؤلاء العوائل لكي لا يقعوا في مطبات أخرى جديدة.
يشار إلى أن أوسع مسح أنجز في العراق عن أعداد الضحايا كان في عام 2007، وهو مسح أجرته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الحكومة العراقية، وخلص إلى أن قرابة 151 ألف عراقي قتل جراء العنف في الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2005. وافق مجلس الوزراء العراقي على مقترح الموازنة الاتحادية المعدة لعام 2010 بإجمالي نفقات تقترب من 79 تريليون دينار وبعجز مالي يصل إلى 18 تريليون دينار. الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ذكر أن مجلس الوزراء وافق الثلاثاء على أن يتم تمويل العجز بإصدار حوالات الخزينة والاقتراض وضغط الإنفاق الحكومي. عضو اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون عبرت عن قلقها من العجز الحاصل في موازنة العام المقبل، وقالت في حديث لإذاعة العراق الحر:
نعتقد أنه عجز كبير بالنسبة الموازنه في سنه الاسعار فيها متقلبه وغير مضمونه، اضافه الى العجز الموجود في سنه 2009. المعالجات اللي راح تكون حول هذا الموضوع، الحراك سوف يحاول ان يحصل على قرض دعم من عجز الموازنه، وهذه الخطوه ايضا نعتبر انها يجب ان تؤخذ ببعض الحذر، لاننا لحد الان لا نعرف ما هي الشروط التي سوف ياخذ بها العراق هذا القرض. نود ان نطلع على هذه الشروط وعلى الموازنه بتفصيلاتها.
يشار إلى أن النفقات الاستثمارية شكلت ما يقدر ب 20 تريليون دينار في موازنة عام 2010، في حين خصص الجزء الأكبر للنفقات التشغيلية المخصصة للرواتب ودعم البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية، ما اعتبرته النائبة آلاء السعدون حالة لا تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي، ما لم يترافق بحلول ناجعة تتمثل في حجب البطاقة التموينية عن ذوي الدخول العالية وتخصيص مفرداتها للفقراء وذوي الدخل المحدود.
يعني من الناحية الصحية كلما كانت الموازنة الاستثمارية يعني أكثر أو مقاربة للموازنة التشغيلية فهذا دليل على أن الاقتصاد يسير في طريق صحيح، لكن نحن مثقلون بمسؤوليات كثيرة، منها الرواتب العالية بالإضافة إلى البطاقة التموينية بتشكل يعني 6 تريليون دينار تقريبا، وهذا مبلغ جدا عالي، شبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين، هذه كلها نعتقد بالنسبة إلى الظروف التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر لابد من احتوائها وقبولها مرحليا. أنا أن يتم تأديبها والتعامل معها بصورة صحية في السنوات القادمة، الترشيد والتقليل أن ترفع البطاقة التمويلية عن طبقات التي تتقع رواتب عالية أو الدرجات الخاصة.
من جهته قلل المستشار الاقتصادي في الهيئة الوطنية للاستثمار عبدالله البندر من مخاطر هذا العجز، وعرب عن اعتقاده بأن أسعار النفط قد تشهد ارتفاعا في النصف الأول من العام المقبل، الأمر الذي من شأنه دعم الموازنة، ولفت في حديث لإذاعة العراق الحر إلى إمكانية ظهور موازنة تكميلية.
ليست مشكلة مالية، لأن معظم إيرادات العراق هي من النفط. إحنا لازم نعرف أنه كيف بنيت الموازنة على سعر النفط اللي يقدر بحدود كم، هل هو على 50 أو 60 دولار للبرميل، في حين الآن سعر النفط يتراوح ما بين 70 صعودا. هذا يعني أن هناك احتمالات لو استمر سعر النفط بالارتفاع والموازنة العراقية معتمدة أساسا على النفط، نتوقع أنه في النصف الأول إذا استمرت الارتفاعات في هذا في 6 أشهر الأولى سيكون هناك فائض في الموازنة وليس عجز، وبالتالي ستضطر الدولة إلى أن تعمل مشاريع تكميلية، موازنة تكميلية أخرى، أي ما معناه توزيع الفائض زيادة عن المخطط الأصلي.
وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة وبخاصة فيما يتعلق بالاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين سيفرضان شروطا على العراق، أشارت النائبة آلاء السعدون إلى ضرورة ضغط النفقات التي تثقل كاهل الحكومة مع الاهتمام بتفعيل القطاع الخاص، مضيفة أن الموازنة بانتظار تشريع قوانين تسهم في دعم مواردها كضريبة الدخل.
يعني هناك عمل جاد من أجل تنويع خوض الدخل للاقتصاد العراقي. قانون تعرف الجمهورية راح تكون إلى يعني مردود جيد، وأيضا في قانون الضرائب ونحاول أن ننوع صادرات العراق، وما أعتقد أنه الشيء الأفضل إذا نعمل عليه هو تشجيع القطاع الخاص في العمل، هذا سوف يحسن الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة وسيقضي على البطالة وسيحسن وضع المجتمع العراقي ككل.
وفضلا عن النهوض بالقطاع الخاص، يعول المستشار الاقتصادي عبدالله البندر على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة من أجل تشغيل المشاريع الاستثمارية ومعالجة الخلل في الموازنة.
هذا التوجه بالاقتصاد العراقي سيبدأ بالعد التنازلي عندما تبدأ القطاعات الاقتصادية تنمو ويبدأ عندنا نواتج إجمالية أخرى، ولذلك الموازنة التشغيلية الآن بسبب ضخامة العدد الوظيفي وعدد الموظفين الكبير والعمل في القطاعات، هذا يعني أنه دائما لازم أوفر رواتب وعليه المشاريع الاستثمارية ستكون حصتها ضعيفة، لكن نأمل أنه يساهم الاستثمار الخاص بسبب وجود الحوافز اللي تتيح الهيئة الوطنية للاستثمار سيساهم بأنه تقليل هذه الفجوة.
ويرى مراقبون أنه من غير المتوقع المصادقة على ميزانية العام المقبل قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، ما يعني تأخرها لبعض الوقت بسبب الانتخابات التشريعية، الأمر الذي سيؤثر على تنفيذ الخطط التنموية الاستثمارية ويزيد احتمالات النتائج السلبية للاقتصاد في جميع المجالات، ومنها بشكل واضح ارتفاع نسب التضخم ونسب البطالة المرتفعة أساسا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان صباح اللامي.
تضحك الدنيا
خليجية خليجية،
مع معاني هالحس الملتم أم حلوة وخفيفة الدم معاني هالحس الملتم أم حلوة وخفيفة الدم وجهة تضحك الدنيا
عراقية عراقية
هاي مني يا ليل بنية
هذه